درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر طامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلين المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء 51 في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية. نعم، وهذا اللقاء سيكون عن أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه العباد. فأنت تعلم أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة أن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله جل وعلا، حيث قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله، حيث قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا اللقاء سنتكلم فيه عن الشرك عياذا بالله. لماذا؟ أولا لنحذره، ثانيا لنحذر من الوقوع فيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انتبه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انتبه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صلاتك، صومك، زكاتك، حجك، عمرتك، دعاؤك، تلاوتك لكتاب الله، أعمالك من الإصلاح ذات البين، برك لوالديك، صلتك لأرحامك، تسبيحك، تحميدك، تكبيرك، تهليلك، تمجيدك لربك جل وعلا، كل هذا يذهب سدى في عدم تحقق التوحيد وفي وجود الشرك عياذا بالله. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنحن نريد أن نأخذ بيد إخواننا، أحبابنا، أهلنا، أقاربنا، الجميع، نريد أن نأخذ بيدهم من الشرك إلى التوحيد. وهل يقع المسلم في الشرك؟ هل يقع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في الشرك؟ الجواب نعم، قد يقع وهو لا يدري أن هذا شركا. كيف ذلك؟ ألا سمعتم رجلا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، ومع ذلك يحلف بغير الله؟ يقول النبي: وذمتك وشرف أبيك ورحمة أمك وغلاوتك عندي وسر بركة الختمة والمية الطهرة والعشرة دولا حياة عيالي والكعبة ورأس فلان وتربة أمي، كل هذا حلف باطل وهو من الشرك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، إنه شرك أصغر. هلا سمعتم عن رجل يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ولكنه يطوف حول الأضرحة؟ أما ترون من يطوف حول ضريح البدوي، حول ضريح الحسين، حول ضريح السيدة، حول ضريح القناة إلى غير ذلك؟ هنا وهناك تسمعون وترون نهارا وتسمعون جهارا من يطوف حول الأضرحة والطواف لا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة، وعدني الله وإياك بالطواف حولها عاجلا غير آجل، فإن الطواف حول الكعبة المشرفة في العمرة ركن من أركان العمرة، وإن طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الحج طواف الركن في الحج ركن من أركان الحج الأربعة، إن الطواف حول الكعبة المشرفة في الحج ركن من أركان الحج الأربعة، فأركان الحج أربعة، نعم النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. إذن طواف الإفاضة من أركان الحج الأربعة؟ الجواب نعم. والطواف في العمرة من أركان الحج؟ الجواب نعم. وهناك طواف وداع للحج وهو من واجبات الحج، وطواف وداع للعمرة وهو مستحب في العمرة عند جمهور العلماء. نعم بارك الله فيك. وشيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه كان يرى وجوبه في العمرة، إلا أن الجمهور يقول باستحبابه وليس بوجوبه في العمرة. أيها الحبيب، وهناك طواف نافلة يتنفل الإنسان يتطوع الإنسان، وذلك من باب الاقتداء والتأسي بمن قال لنا خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وبمن قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أما سمعتم أن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال من طاف أسبوعا حول الكعبة كان كعتق رقبة؟ أسبوعا أي من طاف سبعة أشواط كان كعتق رقبة، كأنه اشترى عبدا واعتقه لوجه الله حرة. هنيئا لكم أيها الطائفون المتطوعون، وهنيئا لكم يا من وصلتم هذه البقعة الطاهرة المقدسة المباركة، أطيب بقعة على وجه الأرض. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا بذلك، بل نسأله أن يقبضنا في مكة أو المدينة ونحن معتمرين أو حاجين، نريد بذلك وجه ربنا الكريم مقتدين بإمام النبيين. يا رب نقر بتقصيرنا نقر بذنوبنا، ومع ذلك نطمع فيك يا رحمن يا رحيم ألا تحرمنا حسن الخاتمة. يا رب نسألك حسن الخاتمة. أيها الأحبة، إن الله تعالى كما أخبر بذلك إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ انتبه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا، أيتها الأخت المسلمة انتبهي لا تنشغلي، أيها الحبيب انتبه اسمع، قال حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله. قالوا وما عسله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح فيقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح فيقبضه عليه. فيا رب وفقنا للعلم النافع ووفقنا للعمل الصالح يا رب، تفضل علينا بحسن الخاتمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار الذي فيه الإقرار بالتقصير والذنب من قبل عبدك يا رب. وهو سيد الاستغفار كان يقوله سيد الناس وإمام الخلق وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم صباح مساء، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاله في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله في المساء وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فيا رب نسألك الجنة، يا رب نسألك الجنة، يا رب نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثة قالت الجنة يا رب أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثة قالت النار يا رب أعذه من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. وأنت أنت لا يخفاك أنك عقيب الصلاة الإبراهيمية من الركعة الأخيرة في صلاتك تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، حتى إن طاووس أحد أئمة التابعين من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، دخل طاووس على ولده فوجده متلبسا بأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي إيش؟ الصلاة. نعم. فقال له هل استعذت بالله من أربع؟ فقال ولده لا. فقال طاووس أعد صلاتك. والحقيقة أن الاستعاذة من أربع في الصلاة سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم على سبيل المثال كشيخنا العلامة الألباني رحمه الله بوب في كتابه الماتع صفة صلاة النبي فقال وجوب الاستعاذة من أربع، وجوب الاستعاذة إيه؟ من أربع، ألا وهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. هل حفظتها لزوجتك؟ هل دندنت بها مع أمك العجوز لتطبق هذه السنة المباركة التي كان إمام المصلين محمد عليه الصلاة والسلام يقولها في صلاته؟ يا أخي إن هذا والله من البر بأمك أن تعلمها مثل ذلك بأدب وحكمة وحلم ورفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيا رب اجعلنا نرفق بأهلنا وأولادنا وزوجاتنا وذرارينا وعموم المسلمين، واجعل فينا الحكمة يا رب العالمين والشفقة في قلوبنا على أمة الإسلام. فاصل قصير وسنواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
سنعود.
فيا أيها الأحبة عدنا إليكم بحول الله وتوفيقه، ونسأل الله لنا ولكم دوام السداد والهدى والتوفيق، آمين يا رب العالمين. يا أيها الأحبة إن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. والشرك يا إخوان عافانا الله إياكم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فكم من المسلمين والمسلمات يقع في الشرك. هذا يقول توكلت على الله وعليك، فهذه الواو العاطفة فيها شرك يا إخوان. هذا يحلف بغير الله، هذا شرك يا إخوان. هذا يذبح لغير الله، هذا شرك يا أحبابي. هذا ينذر لغير الله، هذا شرك يا أحبابي. هذا يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك يا أحباب. هذا يطوف حول الأضرحة متقربا لأربابها وأصحابها، هذا شرك يا أحبابي. هذا يعتقد جلب النفع ودفع الضر في هذا المقبور، هذا شرك يا إخواني. إلى غير ذلك من الشركيات التي يقع فيها من المسلمين. من هو مصلي؟ من هو صائم؟ من هو مزكي؟ من هو حاج؟ من هو معتمر؟ من هو فيه الخير؟ ولكن لعدم محافظته على مجالس العلم التي يبين فيها الربوبية، الألوهية، الأسماء، الصفات، الولاء، البراء، التي يبين فيها من نحب، من نبغض، لمن يكون ولاؤنا، لمن يكون بغضنا، يبين فيها العقيدة الصحيحة ككتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله، كتاب السنة للإمام البربهاري، الطحاوية لإمام الطحاوي، الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة أبي عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر، كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الكتب النافعة التي ينبغي لنا معاشر طلاب العلم أن نقبل عليها دراسة وتدريسا لعموم المسلمين مرات وكرات وبأسلوب ميسر ومبسط، ككتب فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو رحمة الله عليه. فإن هذا العالم الجليل الذي كان يدرس في دار الحديث بمكة المكرمة، هذا الرجل من أكثر الناس تبسيطا للعقيدة الإسلامية في طرحه وفي كتاباته فيما أعلم. فرحمة الله تعالى عليه، قولوا أمين. ونسأل الله ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة في الله تعالى، إن التوحيد يتضمن إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. فنفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه. واعلم أن الاقتصار على النفي تعطيل. الاقتصار على النفي كان يقول لا إله، هذا تعطيل. والاقتصار على الإثبات كان يقول إلا الله، لا يمنع المشاركة. الإثبات، الاقتصار على الإثبات لا يمنع المشاركة. فلهذا لا بد في التوحيد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. فمن لم يثبت حق الله عز وجل على هذا الوجه فقد أشرك. والشرك نوعان، الشرك نوعان، أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام وإن مات عليه خلد في النار عياذا بالله، وشرك أصغر لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ولكن صاحبه يكون على خطر عظيم. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله، كان يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يذبح لغير الله. وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو غير الله عز وجل، يعني يدعو نبيا مرسل أو وليا مقرب، لأن المطلوب أن يدعو فقط ربنا الذي على العرش استوى سبحانه وحمده. أو أما أن يدعو غير الله فهذا شرك، كأن يقول للولي أريد ولدا أو نجح لي ولدي أو ما شاكل ذلك. يا أيها الحبيب، إن هذا المقبور وليا للرحمن أو وليا للشيطان، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فمن باب أولى أنه لا يملك لغيره. نعم. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعل أطلق عليه الشرع وصف الشرك. أي نعم. ولكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله. أي نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله فهو مشرك شركا أصغر، سواء كان هذا المحلوف به معظما من البشري أم غير معظم. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس ولا بوزير، ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا بجبريل ولا ميكائيل، لأن هذا شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء، أسأل الله أن يعفينا من الرياء، أرائي الناس بقولي، أرائي الناس بعملي، أقصد بعملي غير وجه الله. ولذلك ربنا عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. نعم. بارك الله فيك. مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحدا من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل مراءة الناس، فهذا مشرك شركا أصغر، لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءة للخلق. وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس لذلك، فإنه مشرك شركا أصغر. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة، وهي مبسوطة في كتب العلم كما هو معلوم لديكم. نعم. ثم ماذا؟ الله سبحانه وبحمده قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهل هذه الآية الكريمة تشمل الشرك الأصغر أم هي للشرك الأكبر؟ الحقيقة أن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من قال يشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزنا فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها. وشيخ الإسلام كلامه رحمة الله عليه اختلف، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، يجب الحذر من الشرك مطلقا، يجب الحذر من الشرك مطلقا، لا سواء كان أصغر أو أكبر، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به وأن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد كما تعلمون العموم. طيب ثم ماذا؟ ثم قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة، إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة، إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة. إيه معنى هذا؟ معنى هذا يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل على عدم الوقوع، يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل على عدم الوقوع، لأنه لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة. فالحديث خبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على انتفائه في الواقع. وبالنسبة لحكم الرياء، فالرياء عافانا الله إياكم وطهرني الله إياكم منه من الشرك الأصغر، لأن الإنسان أشرك في عبادته أحدا غير الله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله الشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. يبقى قليل الرياء إيه؟ شرك أصغر. فيفهم من كلمة قليل الرياء أن كثير الرياء شرك أكبر عافانا الله وإياكم. قال الله تعالى في سورة الكهف إخبارا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنتم تعلمون أن العمل الصالح هو ما كان خالصا لله تعالى ومتابعا الإنسان فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالصواب يا أخوان هو ما كان على شريعة الله، فما قصد به غير الله فليس بصالح، وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح ويكون مردودا على فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، هذا يحكم على باطن الإنسان. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يحكم على ظاهر الإنسان، وهما من الأحاديث التي يدور عليها هذا الدين العظيم. نعم. طيب، والعبادة يا أخوانا إذا اتصل بها رياء، العبادة كالصلاة كالصوم كالزكاة كالحج كالعمرة كالوضوء كالغسل، إذا اتصل بها رياء، أي نعم، إيه يكون وضعها؟ حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على ثلاثة أوجه، اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه، اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي لله مراءاة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاة، فهذا مبطل للعبادة والعياذ بالله. والوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، يعني بدأ الصلاة بنية الإخلاص لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء وفي صلاته، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله جل وعلا ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل مثلا، يعني بارك الله فيك، عنده 100 جنيه، عنده 100 جنيه ويريد أن يتصدق بها، فتصدق ب50 جنيه صدقة خالصة ثم طرأ عليه الزيادة في 50 الباقية، أيوة صدقة صحيحة مقبولة، والـ50 الباقية التي طرأ عليها الرياء يعني باطلة لأنه قصد بها العباد والعياذ بالله. أما الحالة الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين، يعني الوقت في عبادة أنا معايا 100 جنيه، تصدقت 50 جنيه لله ثم تصدقت 50 جنيه أخرى حتى يقال للناس أنني كريم، فالخمسين جنيه الأولى مقبولة والخمسين جنيه الثانية مردودة. طيب دي عبادة ليست مركبة، آخرها ليس مرتبط بأولها. طب أنا بصلي آخر العبادة مرتبط بأولها، فحينئذ لا يخلو الأمر من شيئين لو طرأ عليها الرياء، أن يدافع الإنسان الرياء، يعني الرياء طرأ عليه، ها فلان دخل طول في الركوع، طول في الرفع من الركوع، طول في السجود، لماذا؟ ليقالوا أن الرجل تقي نقي ورع صالح، فيدافع يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفل على يساره، أيوة يدافع هذا الرياء. فإذا كان يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز من أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة. طب ليه؟ لأن أولها مرتبط بإيه؟ بآخرها. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصا لله تعالى ثم يطرأ عليه الرياء في الركعة الثانية، فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. وأما الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة، فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يعني أن يصر الإنسان بفعل الطاعة، ليس من الرياء، بل يعني إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فهذا شيء حسن. أي نعم، لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الإنسان لو فعل فعلا من أفعال الطاعات قصد به وجه الله الكريم وكان متبعا فيه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فتكلم الناس على هذا الإنسان بالثناء والمدح وهو لا يريد هذا، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعض طلبة العلم يا أخوان يتحرج ان هو مثلا يعني في كلية اصول الدين او الدراسات الاسلامية او الشريعة او الشرع والقانون او دار العلوم، يتحرج من ايه؟ يقول انا اريد ان اطلب العلم لله ولكن انا اخذ شهادة. يا اخي انت نيتك ان تطلب العلم لله فلا بأس ان تاخذ شهادة ان كنت في معهد اعداد الدعاة او في اصول الدين او في الشريعة او في الدراسات الاسلامية. لا طيب ليه؟ لانك انت لا تقصد الشهادة لذاتها، بل تقصد ان تتعلم العقيدة الصحيحة، الفقه، اصول الفقه، الحديث، المصطلح، السيرة، فقه السيرة، النحو، البلاغة، التاريخ الاسلامي، حتى العروض. انت تريد ان تتعلم ذلك لتتبصر بامر دينك وتبصر الناس بأمر دينها وتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر، فليس همك الكرتونة، وإنما همك أن تكون داعيا إلى الله مرخصا من ولي الأمر حتى لا يعني يكون هناك في دعوتك عائق، حتى لا يكون هناك في دعوتك عائق، فأنت تأخذ الشهادة لتكون رخصة لك، كما أن الذي يقود السيارة يستخرج رخصة، فأنت تستخرج رخصة بكليتك، بالماجستير، بالدكتوراه، بمعهد إعداد الدعاة، فمقصدك الأول والأخير واحد رضاء رب العالمين، اثنين تعلم العلم على يد المتخصصين من الربانيين، ثلاثة تدفع الجهل عن نفسك، أربعة تدفع الجهل عن الأمة، خمسة تحمل رخصة من قبل ولي الأمر حتى تتمكن من الخطابة والمحاضرة والإمامة والفتية إذا كنت أهلا لها، وتربية الأجيال على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، حينئذ أنت على خير وفي خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ أحيانا عندما يعني الإنسان يهم بعمل الخير، عندما يهم بعمل الخير يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول أنت تريد أن يمدحك الناس وأن يذكروك في المجالس، ها؟ فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ يا سيدي إن الشيطان يريد أن يبعد الإنسان منا عن طاعة الله عز وجل، فإن عجز وأقبل الإنسان على العمل أخذ يوسوس له أنت تريد رياء، أنت تريد سمعة. ومعلوم لديكم أن الله تعالى قال الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فادخل على يسارك وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أي نعم، وغير من وضعك ولا تلتفت إلى هذا الكلام. وأعلم أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال العمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء، أي نعم، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، الإخلاص أن يعافيك الله منهما. وأعلم أيها الحبيب أن الشيطان يدعو الإنسان إلى الكفر، فإن عجز دعاه إلى الشرك، فإن عجز دعاه إلى البدعة، فإن عجز دعاه إلى الكبيرة، فإن عجز دعاه إلى الصغيرة، فإن عجز شغله بالمفضول عن الفاضل. لا يقطع الأمل، لا ييأس، لا يقم، يحاول أن يأخذ بيد هذا الإنسان إلى الهاوية، إلى الهلاك، إلى الضمار. فعليك بقول ربنا الكريم إياك نعبد وإياك نستعين، عليك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، إلا بقوة من الله. أي نعم. ثم أعلم أن الله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله إيه فهو حسبه، ومعنى حسبه أي كافيه. وأنت تعلم أن من أذكار الصباح والمساء أن يقول المرء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله أي كفاني الله، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، عليه توكلت أي آخذ بالأسباب ولا أعتمد إلا على الله، وهو رب العرش السماوات غير الكرسي، والكرسي غير العرش، والعرش يحمله ثمانية ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. والله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، والذي خلق العرش والكرسي والسماوات والأراضين هو الله، وكل شيء مفتقر إلى الله، والله ليس مفتقرا إلى شيء، لأنه سبحانه وبحمده هو الغني، هو رب العرش العظيم. فهذا العرش عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الذين يحملون العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، والحديث في صحيح الجامع. أيها الأحبة، شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجنبني وإياكم الشرك إن كان أكبر أو أصغر، وأن يجعلني وإياكم ممن يحذر الناس في الخطب والمحاضرات والدروس والفتاوى واللقاءات المتلفزة والصوتية والكتابات، يحذر من الشرك. لماذا؟ لتقبل الأعمال عند الله عز وجل، لأنه سبب لحبوط العمل ورده. فنسأل الله أن يحييني وإياكم على التوحيد، وأن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى التوحيد على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يقبضني وإياكم ونحن على قولي لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.